Alim şu şeyatim Bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala khayri halqa Muhammedin ve ala alihi al-atiyabin ve la'nu daim ala a'daim ecma'in min an ila qiyam yawmiddin. Qala hay'atul jumal. La budda lana qabla al-wurud fi hadhihi al-mas'ala an nudhakkirakum bi muqaddimatayn taqaddamata ma'akum bil halqa as-sabiqa. Bisaraha درس اليوم كاملا هو حلقة ثانية مو ما في شيء جديد يعني إذا الواحد ضابط كما يجب أبحاث الحلقة السابقة فلن يشعر بأن هناك مطلبا جديدا في هذه الحلقة فعلا. أول مقدمة من الحلقة السابقة هي تقسيم الدلالات إلى أقسام ثلاثة، فإنكم تتذكرون بأن الماتن أو المشهور قد قسم الدلالة إلى قسمين، قسم الدلالة إلى دلالة تصورية ودلالة تصديقية، وقسم التصديقية إلى قسمين، تصديقية أولى وتصديقية ثانية. والمشهور عندما ذكر هذه التقسيمات ماذا قال المشهور؟ قال المشهور إن المقصود من دلالة تصورية هي عبارة عن العلقة الوضعية، هي العلقة الوضعية، هي أنه الانتقال أو قل هكذا أو الانتقال من اللفظ إلى المعنى بغض النظر عن من صدر عنه اللفظ، بغض النظر عن من صدر عنه اللفظ. كلما انتقل ذهنك من لفظ إلى معنى نسميها دلالة تصورية، ولصدر اللفظ عن هذا الجدار أو قالت لك الشجرة ماذا إني أنا الله، فينتقل ذهنك ماذا إلى مدلول تصوري فعلا. دلالة تصورية هي عبارة عن علقة أكيدة تقع بين اللفظ والمعنى، بحيث كلما تصورت اللفظ تصورت المعنى من دون أن تصدق بشيء، لا تصدق بوجود متكلم يتكلم وراء هذا الكلام. لذلك هذه الدلالة التصورية لا يشترط فيها شيء إلا شيء واحد، ما هو؟ العلم بالوضع، لو التصور لو ماذا؟ العلم بالوضع. شرط الدلالة التصورية ليس إلا العلم بالوضع، كل عالم بالوضع إذا سمع اللفظ ينتقل ذهنه إلى أين؟ إلى المعنى فعلا، سواء صدر اللفظ من ببغاء، من بهيمة، من حيوان ناطق نائم أو مستيقظ مفترس ماشي. أما الدلالة التصديقية فلا، دلالة تصديقية فيها شيء زائد، ما هي؟ لا فقط تنتقل إلى المعنى، تنتقل إلى المعنى اللي هو نفس التصورية، زائد ماذا؟ تصدق بوجود ماذا؟ متكلم قاصد له، بمتكلم قاصد للمعنى. تنتقل ذهنك من اللفظ إلى المعنى وتصدق بأن هناك متكلما يريد اختار هذا المعنى في ذهنك. وهذه قالوا كان على قسمين، طارة مجرد اختار المعنى يسموها الدلالة التصديقية الأولى، فقط يريدك أن تتصور المعنى، هناك متكلم يريدني أن أتصور هذا المعنى، هم يسميها دلالة تصديقية أولى. أو لا، مش فقط يريد أن يختار المعنى ويريده جداً. ومن هنا فرق بين التصديقية الأولى والتصديقية الثانية بلحاظ الهزل وعدمه. قالوا كلما كان المتكلم جاداً فيما يريد، كلما كان المتكلم جاداً فيما يريد كانت الدلالة تصديقية ثانية، يعني يريده جداً. أما التصديقية الأولى ما قاله يريده جداً أو لا ما لنا علاقة، فقط أريد أن أخطر هذا المعنى في ذهنك، ولو أردت اختاره ماذا؟ هزلا، فأقول لك ائتني بالكباب، ستضحك أنت، تصورني ماذا؟ في مقام الهزل معك فعلا، فأنا أكون ماذا؟ أقول لك ائتني بالكباب، هذا من مقام ماذا؟ الهزل يعني فعلا، هذا يكون فقط ماذا؟ إخطارية، دلالة إخطارية، لا أقصدها جدا، بخلاف ما قلت لك ائتني بالكباب، فأنا حينئذ بيكون هناك إرادة جدية فعلا. زأرة بلي بارك الله. هذه المقدمة الأولى دائما. أما المعهد النكتة الأولى الثانية، دائما وأبدا الدلالات التصورية المعنى معلولة لمن هذا؟ معلول
للوضع.
لا أحسنت، معلول للعلم بالوضع. على رأي الشهيد الصدر معلول للوضع مو للعلم بالوضع. بتذكر الحلقة الثانية معلولة للوضع مو للعلم بالوضع. استليش الماتن بيعبر هذا التعبير بحسن بالحلقة الثانية حتى يقول ما في دور بس ما لنا علاقة فيه، لأن شهيد الصدر عنده الوضع هو نفس القرن الأكيد، وإذا كان الوضع هو عين القرن الأكيد هو عنده بالي هذا البحث رفع. هو يقول أصلا على مبنية لا دور، تتذكروا الحلقة الثانية، فلا أقول حالة أبحث بالحلقة الثانية ما لنا علاقة فيها هنا. معلول للعلم بالوضع. أما التصديقية الثانية من أين تستفاد؟ من قرائنا سياقية حالية. دائما وأبدا أن المتكلم يريد إفهام هذا المعنى، يريد المتكلم هذا المعنى جدا، هذه أمور لا أستفيدها من الدلالات الوضعية، من دلالة من الوضع. أستفيدها من أين؟ من وين؟
من حال المتكلم،
من حال المتكلم أنه واقع أندستان قرائن خارجية سياق حاله، أنه في مقام بيان هذا المعنى، أنه تكلم معي وكان قاصدا لما يقول، أنه يريد هذا الكلام جدا مثل الزأرة، فإن هذه تدل على ماذا؟ أنه يريده جدا فعلا. هذه مقدمات تقدمت معكم في الحلقة السابقة. هذا أحد الفوارق هنا، لكن هناك شيء أدق من ذلك، بس هذا هو الإسلام مبدئيا لا بأس فيه. هذا رأي بس
القرائن المدلول الجدي لا يحصل إلا بالقرائن الخارجية.
بل ظهور حال المولى يعني
خارجية.
هذا ظهور حال مو باللفظ، لا ممكن قام قرائن باللفظ، ممكن أن يقول المولى هكذا صلي بالنتيجة منا لم تفهم أنه يريد الصلاة جدا من كلمة صلي، لم فهمت أنه يريد الصلاة جدا من قسما بالله أو سوف أمسح بك الأرض أو مشاكل ذلك. هي تقدمت وين؟ قرائن خارجية فعلا على اللفظ. هذه كلها قرائن ماذا؟ خارجية عن كلمة ماذا؟ صلي. فنفعل بلي. إذا عرفتم هذا فلنعد فلنقرأ بحثنا. بحثنا ما هو؟ بحثنا في هيئات الجمل. أول شيء يخطر في البال ما معنى كلمة هيئة جملة؟ ما معنى هيئة الجملة؟ يقول لكم الشهيد الصدر في بحوثه الجزء الأول صفحة 263، نقصد نحن من كلمة هيئة جملة هو ذلك المعنى الزائد عن معاني المفردات، فإن كل جملة زيد مثلا سأقول مثال حيكرره في مستقبل، كلمة المفيد وعالم، عندك مفيد لها معنى أنها تشير إلى مين؟ إلى الشيخ المفيد. وعندك كلمة عالم لها ماذا؟ لها معنى تشير إلى أن ذات ثبت لها ملكة العلم مثلا. فكل مفردة على حدة لها معنى من المعاني إذا ضممتهما إلى بعضهما البعض وأفادا معنى جديدا بعد الضم، هذا المعنى المفاد جديدا هذا بنسميه الهيئة. فما المقصود من الهيئة؟ الهيئة تعطي معنى زائدا على معاني المفردات. تقول المفيد العالم، فأعطيتني معنى زائد، شو هو؟ أنك وصفت مفيدا الشيخ المفيد بأنه ماذا؟ عالم. أو تقول المفيد، عفوا وحدة هذه أول وحدة شو قلتها؟ المفيد العالم. أما إذا قلت لك المفيد عالم فتكون ماذا فعلت في المقام؟ أخبرت. سلامتك سيد، سلامتك.
الجحر بعد الله.
ها؟
الجحر بعد
الله. لا هذا مريض، ليس على المريض حرج. لا بأس. سلامتك سيد. المفيد عالمون، ما معنى المفيد عالمون؟ يعني أخبرت عن المفيد بأنه عالم. كما تلاحظون هناك مضافا إلى معنى الذي يفيده مفيد والمعنى الذي يفيده العالم. في الصورة الأولى أعطيتك معنى الوصفية، هذا الوصفية استفدناها من أين؟ من الهيئة. هناك معنى استفدناه من الخبرية والإسناد اللي هو شو؟ مبتدأ والخبر، اللي هو عبارة عن ماذا؟ المفيد وعالم. هذا أيضا معنى بالهيئة الجملة استفدناه. وهذه هيئة الجملة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، هيئة تامة، نسبة تامة، وهيئة ناقصة. الجملة التامة هي ما يصح السكوت عليها، والجملة الناقصة ويش؟
ما لا يصح السكوت.
والجملة التامة تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ خبرية وإنشائية. فالجملة الخبرية حيث قصد الحكاية، حيث يكون هناك حكاية عن الواقع فيصح وصفها بالصدق والكذب، أما الإنشائية حيث تخلق الواقع، تنشئ واقعا جديدا، فلا يصح وصفها بالصدق والكذب. لا تحكي شيئا، أنا أقول لك صلي، ما بتقلي كذاب، ما فيك تقلي كذاب، أنا بقول لك صلي، ما فيك، لا يمكن لك أن تقول لي ماذا كذاب، لأني لا أحكي عن واقع خارجي طابقه أو لم يطابقه فعلا. هذا يسموه لازم الإنشاء، كما قرأت إن شاء الله تعالى بالمنطق، بعض الأحيان الجمل الإنشائية قد يكون لها لازم، كقول الغني متسولا أعطني مما له لازم كلامه أنه فقير، هذا بحث موجود بالمنطق كما المأجوري مولى. فإذا الهيئة تارة تكون ناقصة وأخرى تكون تامة، والتامة مرة إنشائية ومرة تكون خبرية. بحثنا هنا أين؟ ما هو الموضوع له الجملة؟ هل الجملة وضعت لمعنى بلحاق؟ ما هو معنى الجملة؟ يقول الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بأن المشهورة، بما أنه عنده الدلالة الوضعية، دلالة ماذا؟ تصورية، فلا إشكال ولا غروة أنه قال معنى الجملة هي النسبة، سواء كانت نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها كما في الهيئات الناقصة، أم كانت نسبة تامة يصح السكوت عليها كما في الجمل التامة. لكن السيد الخوئي باعتبار أنه لم يرى أصلا بأن الدلالة الوضعية هي دلالة تصورية، لأن السيد الخوئي قد اختار أن حقيقة الوضع عبارة عن مسلك عن التعهد. ذاكرين البحث إن شاء الله تعالى، ذاكرين البحث. فالسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه تسأله ما معنى الوضع، مثلا مشهور تسأل ما معنى الوضع، يقول لك المشهور معنى الوضع بأنه خصصت اللفظ بالمعنى، قرنت اللفظ بالمعنى. سيد الخوي تسأله ما معنى الوضع، يقول لك معنى الوضع أن المتكلم قد تعهد بأنه كلما استعمل هذا اللفظ أراد ذلك المعنى. صارت الوضع فيها شو؟ فيها ماذا؟ فيها كلمة شو؟ أراد. عيد العبارة على رأي السيد الخوئي عند المشهور، يقول ما معنى الوضع؟ هذا اللفظ اقترن بهذا المعنى، خصصت هذا اللفظ بالمعنى، قرنت بين هذا اللفظ والمعنى، اعتبرت هذا اللفظ دالا على المعنى، جعلت هذا اللفظ علامة على المعنى. ما معنى كلمة إرادة؟ السيد الخوئي ماذا يقول؟ الدلالة الوضعية أو حقيقة الوضع تذكروا، وكل مستعمل واضع وكل متعهد واضع، تتذكر ولا مذاكرين؟ سيد الخوئي يقول بأن حقيقة الوضع عبارة عن جعل عن التزام المتكلم بأنه كلما استعمل هذا اللفظ أراد المعنى. تقول له طب الطفل الصغير عندما يتكلم بكلمات فيقول انبو، ويقصد ماذا؟ يريد ماء. من أين هذا؟ عنده تعهد يعني الطفل الصغير؟ يقول لك هذا من باب شو؟ تداعي المعاني، ناسين تداعي المعاني فعلا. وهو كمان السيد الخوئي حكيها، لكن شو سوى السيد الخوئي الله يرحمه؟ تداعي المعاني. فلذلك أنت عندما ينتقل ذهنك من عندما هذا يتكلم، هو نائم كثيرا، عندما يتكلم هذا النائم ويقول أسد أسد، فينتقل ذهنك إلى ماذا؟ إلى الحيوان المفترس. هذا لا يكون من باب الدلالة، هذه جهالة، هذا تداعي معاني، لأنه أنت كثر اقترانه كلمة أسد مع الحيوان المفترس، فصار ماذا؟ ينتقل ذهنك من أحدهما إلى الآخر، وألا اللفظ لا يدل على المعنى، لأنه لا يوجد هناك شو؟ إرادة للمتكلم فعلا.
استدل بقرن
الحديث، لا
تداعي المعاني اقترن هذا
اللفظ، ليس وضعا عنده، بس عند السيد الخوئي هذا مو وضع، بس ما الوضع عنده سيد الخوئي؟ عنده الوضع هذا ليس وضعا، سيد الخوئي عنده الوضع ليس إلا كلما أطلقت هذا اللفظ أردت المعنى. ومن هنا سيد الخوئي حصر الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية. دلالة تصديقية. شهيد الصدر ينسب إلى السيد الخوئي أنه قال ماذا؟ إن الجمل الناقصة دلالة تصديقية أولى والجمل التامة دلالة تصديقية ثانية. سيد الصدر ينسب إلى السيد الخوئي أنه يقول بأن معنى الجمل التامة هي قصد الحكاية جدا، قصد الأمر جدا، هذه جملة إنشائية، أو بالقبل أما بالأمور الجمل الناقصة يكون ماذا؟ قصد الإخطار المعنى حصران. فإذا تسأل السيد الخوئي لماذا وضعت هيئات الجمل الناقصة، ماذا يقول؟ لقصد الإخطار المعاني. فلماذا وضعت الهيئة الوصف والموصوف في قولنا المفيد العالم؟ وضعت لماذا؟ لإخطار معنى العالم المفيد في ذهنك. لماذا وضعت هيئة المفيد عالم هي جملة خبرية جملة تامة؟ وضعت لقصد الحكاية، في عم تقول دائما كلمة قصد، لاحظت؟ لقصد الحكاية عن الخارجي، قصد الحكاية جدا فعلا. فلذلك دائما وأبها
لهذا الشبه على عنصر الكوفي
بيكون على هذه المباني تداعي معاني، ما بيكون دلالة، لا يكون دلالة، يكون جهالة. فأن الدلالة تابعة، فأن الدلالة تابعة للإرادة. سمع البحث؟ الدلالة تابعة للإرادة فعلا. شيخ المظفر تبنى هذا المبنى لكن مو من طريق التعهد، ما حدا يخلط الأبحاث. الشيخ المظفر تبنى مبنى أن الدلالة تابعة للإرادة، لكن دليله على ذلك وش كان؟ وش كان دليله على ذلك؟ كان دليله على ذلك كما قلت أنت الآن أنه عبارة عن تفسير للدلالة في علم المنطق. فأنه أنا عندما درستكم المنطق، مين درست منطق أنت؟ مو عندي بالي. فأنا عندما فسرت لكم الدلالة في علم المنطق، منطق المظفر، فسرت الدلالة بأنها لابد أن يكون هناك متكلم مريد، فلا يصدق اصطلاح الدلالة إلا إذا كان هناك إرادة. لكن سيد الخوئي ذهب إلى أن الدلالة تابعة للإرادة لأنه اختار مسلك التعهدي، مسلكين ما له علاقة ببعضهم البعض فعلا، ما تخلطوا، نتيجتهم واحدة. لكن السيد الخوئي سلك طريق الوضع مسلك التعهد، شيخ المظفر سلك طريق أنه ماذا؟ أن تفسير الدلالة هو هذا فعلا. هذا حاصل الكلام. الماتن يعلق على السيد الخوئي وماذا يقول له؟ يقول له يا سيد الخوئي كلامك على مبناك، فأنا هذا المبنى غير مقتنعين به نحن، فما فينا نكمل نحن وياك مع بعض في الحياة.
خلاف
بلي ها؟ أبحاث طويلة هذه.
هل شو رأيكم بالوضع؟
وضع ولا شيء، اعتبار لا شيء صدر ولا السيد الخوئي، اعتبار محض على المشهور يعني كما يقول المشهور، وإشكالات على المشهور غير واضحة. تعقل حال أي واحد منصف يريد أن ينصف السيد الخوئي في بيان مبناه هو أن يذهب ويقرأ كلماته أولا، يرى لماذا السيد الخوئي قال بمسلك التعهد، هذه أول نقطة، والثانية ما هي الثمرات التي يريد أن يرتبها على القول بأن مسلك الوضع هو مسلك التعهد. هذا أبحاث طويلة جدا إنصافا. قال كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها من نسبة ظرفية وما أدري إيش واستعلائية ومشاكل ذلك، كذلك هيئات الجمل، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها. وخالف في ذلك السيد الأستاذ، أنا صراحة ها كل تصورية الآن على مبنى المشهور، كل تصورية على مبنى المشهور نسبة ناقصة أو تامة كل تصورية. وخالف في ذلك السيد الأستاذ، بحب يراجع كلام السيد الأستاذ، يراجع المحاضرات المطبوع ضمن الموسوعة الجزء 43 صفحة 94 و95. إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي لقصد الإخطارية المعنى، وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية أو قصد الطلب وقصد النهي في الجملة الإنشائية وجعل الحكم في الجملة الإنشائية وهكذا. وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية والمدلول الوضع تصديقيا كما تقدم، وين؟ الحلقة الثانية تحت عنوان الوضع وعلاقاته بالدلالات المتقدمة. والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الإفرادية وفي الجمل، وأن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على نسبة دلالة تصورية، وأما الدلالتان التصديقيتان فهما ماذا؟ سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم. هذا رأي المشهور. بالي إيه هو مع المشهور شهيد الصدر معروف. شهيد الصدر مع المشهور في هذا المسلك. خلينا نكمل عبارة بس أنا وخبروني شغل بس. تأمل العبارة معي. يقول ولا شك في الفرق، عم نقرأ المقطع اللي بعده شفته، ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. قلنا الفرق بينهما ماذا؟ على رأي السيد الخوئي تصديقي الجملة الناقصة تصديقية أولى، الجملة التامة تصديقية ثانية. على رأي المشهور الجملة الناقصة نسبة لا يصح السكوت عليها، ونسبة والهيئة التامة نسبة يصح السكوت عليها. فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له ميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم. وان تقدم بشرفكم وان تقدم هلا قبل شوي بارك الله فيك. اصلا غريب ليش كتب في الحلقه السابقه، انا ما فهمتها.
مش مكتوب
لها بس ليش كتبها؟ ما الان تقدم
موسع اكثر من
ذلك. وان تقدم واضح انه تقدم من شوي، ما هيك؟ إيه بل لذلك أنا قلت للإخوان هكذا، أنا أحتمل أن الماتن كتب أول شيء بحث الجملة التامة والجملة الناقصة، بعدين ارتأى أن يكتب ماذا؟ بحث هيئة الجمل. أنا أتصور هكذا، ولا ما له معنى، ولا معنى يقول كما تقدم بالحلقة السابقة، لأن هو أصلا ما عم بيجيب شيء جديد. على كل حال هو كله تقدم بالحلقة السابقة هذا، فهو بالنتيجة الماتن قد يكون أول شيء كتب هذا البحث، بعدين شعر بأن المطالب كثير في الحلقة السابقة مكتوبة، فأحب أن يلخصها وعاد وكتب بحث هيئات الجمل فعلا. وإلا قد تقدم عما قريب الآن تقدم. شو كاتبين؟ بك إيه أدري ما أدري إيه أدري ها؟ ما بعرف يسوون ده. هو تقدم معه للماتن هذا البحث في المقارنة بين الجمل التامة والناقصة، تقدم هناك بس عم بيحكي كان يمكن له فيش في فعل يقول هلا تقدم من شوي معنا. وأما بناء على ما هو الصحيح، تأملوا معي هذا المطلب. أي جملة؟
فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له، شو قصده
يعني؟ إيه يعني دلالة وضعية دلالة تصديقية.
موضوعا له.
إيه فالدلالة الوضعية دلالة تصديقية. فأخذ الإرادة قيدا في الوضع، فيرى بأن المتكلم دائما عندما يضع يكشف عن ماذا؟ عن إرادة. هذا هو رأي السيد الخوئي. تأملوا معي المات الآن، انسى مبنى السيد الخوئي. نحن كلامنا أين هو؟ كلامنا في مسألة شو؟ مسألة أنه ما الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ ما لنا علاقة بمبنى السيد الخوئي، إن علاقة بمبنى مين؟ مبنى المشهور. مبنى المشهور لابد أنه فرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة بلحاظ ماذا؟ مدلول التصوري. سؤال طرحه في المقام الماتن، هل الجملة والتامة والناقصة بحيث معنى الموضوع له، هل هما متحدان أم مختلفان؟
شو
إيه؟ هل معنى الجملة التامة والناقصة من حيث المدلول التصوري متحدان أم مختلفان؟ مدلول تصوري. الماتن يريد أن يقيم لك دليلا على ويش؟ على أن الجملة التامة والجملة الناقصة متغايران بحيث المعنى الموضوع له اللفظ. عن طريق ماذا؟ عن طريق بيان اختلافهما بلحاظ المدلول التصديقي. يقول الماتن سؤال، أليس بالبداهة هناك فرق بلحاظ المدلول التصديقي؟ نعم يكون ثلاث مقدمات. مقدمة الأولى، أليس هناك بالبداهة فرق بين الجملة التامة والناقصة بلحاظ المدلول التصديقي؟ وأن المدلول التصديقي كلام يمكن أن يكون مرادا جديا ويصح السكوت عنه، أما الجملة الناقصة فأنه كلام لا يمكن أن يكون مرادا جدا لأنه لا يصح السكوت عليه. فالفرق الأساس من حيث الإرادة الجدية، المدلول الجملة الناقصة لا يمكن السكوت عنها لأنها لا تكون ماذا؟ لا يمكن أن تراد جدا. لماذا لا تراد جدا؟ لأنه لا يسكت عليها. أما الجملة التامة فأنه يمكن السكوت عليها فعلا لأنه يمكن أن تكون مرادا جديا. اثنين، نحن المدلول التصديقي عندنا قاعدة اسمها، إذا ما أدري سامعين فيها سابقا، أكيد سامعين فيها سابقا، اسمها أصالة التطابقي بين المدلول التصديقي والتصوري. إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى أتد موضوعا للحيوان المفترس، الأسد موضوع للحيوان المفترس، تكلم المتكلم وأراد اختار معنى الأسد في ذهنك، شو بيروح ذهنك لأي معنى؟ لماذا؟ لأنك تقول لابد أنه أراد نفس المعنى التصوري، ولو أراد معنى آخر لكان شو؟ ذكر قرينة. هل نسميه أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول ماذا؟ تصوري. كل متكلم عندما يتكلم معنا بكلام فهو ما يريده بحسب ظاهر حاله هو عين ذلك المعنى الذي موضوع في اللغة العربية، وإذا يريد معنى آخر يحتاج إلى قرينة. لذلك كنا بأصالة الحقيقة، لذلك كنا بأصالة العموم. ما معنى أصالة الحقيقة وأصالة العموم؟ معنى أصالة الحقيقة وأصالة العموم أن المتكلم إذا تكلم بكلام فنحن نحمله على نفس المعنى التصوري.
أصالة معنى اللفظ،
نفس معنى اللفظ هو ذو تصديق. فأنت تريد نفس المعنى ذو التصوري، كونك تريد معنى آخر غير المدلول التصوري يحتاج إلى قرينة. فعندنا شيء اسمه أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والتصوري. إذا قبلتم هذا الكلام يقول الماتن، مدلول التصديق، تأمل معي، مدلول التصديق للجملة التامة والجملة الناقصة متغيران، فيها الشيء المقدمة الأولى يمكن أن تكون مدلول تصديق للجملة التامة يصح السكوت عليها، مدلول التصديق للجملة الناقصة لا يصح السكوت عليها. اختلافهما في المدلول التصديقي مع كون الأصل التطابق بين التصديق والتصور يقتضي ماذا؟ أن يكونا متغيران بلحاظ المدلول التصوري. فإذا المدلول التصوري والتصديقي ماذا؟ المدلول التصوري للجملتين يكون شو؟ مختلفان، لا أن يكون متحدان. فيها شيء؟ شوف العبارة شو سهلة. يقول وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، فنحن بين أمرين، إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري ونحصر الاختلاف بينهما في المدلول التصديقي، هذا الاحتمال الأول الباطل، وإما أن نسلم باختلافهما في مرحلة الدلالة المدلول التصوري. والأول باطلون، من الأول أنه لا اختلاف في المدلول التصوري، لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول الجملة الناقصة، فكيف امتازت الجملة التامة عن الجملة الناقصة بلحاظ المدلول التصديقي؟ ما عندي تطابق بين مين؟ بين تصديق وتصوري، فاختلاف التصديق يكشف
اختلاف
تصوري. عيد العبارة، إذ لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول الجملة الناقصة، فإذا كانا متساويين بلحاظ المدلول التصوري فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول التصديق من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة؟ ولماذا لا يصح قصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ فاختلافهما في المدلول التصديقي يكشف عن اختلافهما في المدلول التصوري لأصالة التطابق بين التصديق والتصوري. فلنحن نختار أي مبنى؟ نختار المبنى الثاني. شو المبنى الثاني؟ أن هناك اختلافا بين الجملة التامة والناقصة بلحاظ المدلول التصوري. لكن يسأل سؤال، يسأل سؤال، نشرب ماء بالأول بعدين نسأل السؤال. يسأل سؤال في المقام، إذا كان الجمل إذا كانت الجمل التامة والناقصة مختلفتان بلحاظ المدلول التصوري فما هو هذا نوع الاختلاف؟ يقول الماتن اختلاف بينهما هو عين الاختلاف الذي ذكرته لكم في الحلقة الثانية. شو الاختلاف كان؟ بلي نسبة الاندماجية وغير الاندماجية. شهيد الصدر، تأمل، سهلة جدا. طبعا اصطلاح كلمة اندماجية وغير اندماجية لم يذكره بحسب الظاهر الشهيد الصدر في أبحاثه الخارج، استراح مختص بالحلقات. الموجود في الخارج تحليلية وغير تحليلية، هذا التعبير الشائع في بحثه الخارج. استراح اندماجية غير اندماجية، مختصات الحلقات فعلا. شهيد الصدر يعتقد هكذا.
بس شكرا لكم، أشكرتوه حتى هذا جوابه.
ما أشكر، عم أفسر هلا. سؤال، ما نحن الآن قبلنا، وقد قبلنا الآن نحن فعلا أن هناك اختلافا حقيقيا في المعنى مدلول التصوري بين الجملة التامة والجملة الناقصة. فأنت آمنت الآن بأن الجملة التامة معناها يغير معنى الجملة الناقصة. ما هو المعنى بين، ما هو الفرق بينهما بالتحليل؟ يقول الماتن: الفرق بينهما أن الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية، أما الجمل الناقصة فموضوعة لنسب اندماجية. هذا كثرة الحرارة بتغفل، أنا بخلي واحد ينام عم تغفل لسه مقدم. افتح الشباك أنت لا أقل، قطع الأكسجين كمان لا بأس. هو المهندس هون كان قوي جدا إنصافا، لو بده يقصدها ما كان يعملها، لو طلبوا منه يسويها هكذا ما سواها. على كل حال بغض النظر عن المهندس، فيقول الماتن رحمة الله تعالى عليه، يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه، تأملوا معي، يقول: الهيئات عندما تحضر إلى الذهن تحضر بطريقتين. عندما أقول لك المفيد العالم، ماذا يحضر في ذهنك؟ يحضر في ذهنك، يعني على ظاهر الذهن، مو مرحلة التدقيق، بمرحلة الظاهر يحضر إلى ذهنك صورة واحدة، يجي على ذهنك المفيد العالم، وتنتظر ماذا؟ وتنتظر ربطه بشيء آخر. أما عندما أقول لك المفيد عالم، يحضر إلى ذهنك مفيد وعالم، وأن هناك ارتباطا بينهما. في الجمل الناقصة عندما يأتي المفيد العالم إلى ذهنك، يأتي العالم مندكا بمين؟ بالمفيد. يأتي مندكا في المفيد، متحدا مع المفيد، ثانيا في المفيد، بحيث أنه في الذهن كأنه لم أحضر لك إلا بصورة واحدة. نعم، أنت هذا بالظاهر على السذاجة، نحن نحب السذاجة على الظاهر. نعم، في مرتبة التدقيق يمكن لك ماذا تفعل أنت؟ أن تفكك بينهما، لكن هذه تكون نسبة تحليلية أو غير تحليلية؟ نسبة تحليلية، لأنها نسبة اندماجية، وإذا كانت نسبة اندماجية فالتفكيك يحتاج إلى تحليل. بخلاف الجمل التامة، فإن الجمل التامة عندما تحضر إلى الذهن نحضر لك أول صورة وثاني صورة ونربطهما مع بعضهما البعض، فأقول لك المفيد عالم، فأنت بيحضر بذهنك المفيد وعالم، وقد أخبرت عن المفيد بأنه عالم. بخلاف إذا قلت لك المفيد العالم، صورة هذه صورة واحدة، أين الصورة الثانية؟ فالجمل التامة تحكي نسبا غير اندماجية، أما الجمل الناقصة فأنها تحكي نسبا اندماجية. هذا هو حاصل كلام مين؟ شهيد الصدر، اللي تقدم معكم في الحلقة السابقة، وهو الذي ذكره في هذه الحلقة، وبعينه ذكره في بحثه الخارج، لكن مع التعبير ماذا؟ التركيز على تعبير التحليلية وغير التحليلية. هي الاندماجية تكون تحليلية، غير اندماجية تكون ليست تحليلية. لا، بالخارج شيء واحد على كل حال دائما. هذا الفرق بين الاندماجية وغير الاندماجية ليس إلا فرقا في صقع الذهن، أما في الخارج في مفيد بس وعلمه. في الخارج لا يوجد عندنا إلا المفيد وعلمه. أنت في الذهن طارة تتصور العلم مندمجا مندكا متحدا حالا في المفيد، مرة تتصوره ماذا؟ مفكا عن المفيد. هذا الاندماجية وعدم الاندماجية من شؤون عالم الذهن، أما بالخارج في واقع واحد، هو مين؟ المفيد العالم، المفيد المتصف بالعلم في الخارج، المفيد الذي له ملكة العلم خارجان.
نحن نضع صورة واحدة في الذهن، بل
يعني على كل حال بالخارج مصداق واحد ما يتغير. بالخارج ما في إلا زيد وملك، ما في إلا المفيد وملكة علمه. لكن أنت في ذهنك عندما تستحضر هذه السورة فيك تستحضرها ماذا؟ بطريقتين. فيك تستحضرها بطريقة اندماجية كأنك أحضرت صورة واحدة، ولك أن تستحضرها ماذا؟ مفككة وتربط بينهما، بتكون نسبة غير اندماجية. قال الماتن والتحقيق، وأما الثاني اللي هو عندما نقول مختلفان فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التامية والنقصان. لأننا نحكي ماذا؟ في نسبة تامة ونسبة ناقصة. شو الفرق بينهما؟ والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون أمل الشيخ علي أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبر، تقول المفيد عالم، وناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا، تقول ماذا؟ المفيد العالم. وجعلوا مفيد مبتدأ تارة في قولك المفيد عالم، وموصوفا أخرى في قولك المفيد العالم، أمر ذهني مخارجي، لأن حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح. وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي ماذا؟ نسبة فعلا، يعني رابطة بين شيئين. وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن، إذ لا نسبة بدون طرفين. وتكون نسبة ناقصة متى؟ إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما مفهوما، لك كم عبارة، إفراديا واحدا وحصة خاصة، إذ لا نسبة حينئذ حقيقة. وين؟ هل لا نسبة بالدقة؟ لا نسبة في صقع الذهن الظاهر، وإن كانت هي ماذا؟ مستترة و تحليلية. ومن هنا قلنا ديجا، يعني سابقا، ومن هنا قلنا سابقا ديجا عندما تحدثنا عن المقارنة بين الجمل التامة والناقصة في الحلقة السابقة، أن الحروف والهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية، وأن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية. هذا تمام الكلام في موضوع الجملة. طبعا عندنا نحكي قسمين ماذا؟ الجملة الهيئات إلى قسمين، تامة وناقصة. بينا ما الفرق الأساس بين الجملة التامة والجملة الناقصة. الآن بعد ذلك ننتقل إلى وين؟ إلى التفرقة ما بين الجملة، عفوا، ما بين تقسيم الجملة التامة إلى جملة خبرية وجملة إنشائية، وما الفرق الأساسي بينهما. فراجعوا الحلقة السابقة حتى غدا نحن ننتهي من هذا البحث وندخل في بحث الثمرة إن شاء الله تعالى لعله فعلا.
نفس الذي أتى به هنا أتى به بالحروف.